الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس العاشر في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. ننتقل إلى الحكمة الخامسة. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: اجتهادك فيما ضمن لك، وتقصيرك فيما طلب منك، دليل على انطماس البصيرة منك. اجتهادك فيما ضمن لك، وتقصيرك فيما طلب منك، دليل على انطماس البصيرة منك. كلام رائع وكلام سليم، وهو دستور من أخطر الدساتير الإيمانية الدينية. معنى هذا الكلام إجمالا: لا شك أن الله عز وجل عندما خلق الإنسان أمره بأداء وظائف، وضمن له بالمقابل بتحقيق متطلبات. كل منا يجد نفسه أمام هذه الحقيقة. فالله عز وجل عندما خلقك يا أيها الإنسان طالبك بوظائف، أمرك أن تقوم له بها، وبالمقابل ألزم نفسه تجاهك بتحقيق متطلبات ضمنها لك، أليس كذلك؟ أما الوظائف التي طلبها الله عز وجل من الإنسان فهي مهما كانت متنوعة تتلخص في الوظيفة التالية. وكم كررت هذه الوظيفة وهذا الكلام المكثف: وظائف الدين كلها تتلخص في التالي. يطلب الله عز وجل منك أن تمارس العبودية له اختيارا، كما قد جبلك وفطرك على هذه العبودية اضطرارا. كل الوظائف الدينية تدخل تحت هذا العنوان. خلق الله الإنسان وأمره أن يمارس عبوديته لله اختيارا بالسلوك الاختياري، كما قد خلق عبدا لله بالواقع الاضطراري. هذه هي الوظيفة التي كلفنا بها. تحت هذه الوظيفة تدخل أمور العقيدة، تدخل العبادات التي خاطبنا الله عز وجل بها، تدخل الشرائع التي كلفنا بتنفيذها في مجتمعاتنا. كل ذلك تنفيذه هو الذي نعنيه بكلمة الإنسان مكلف بأن يمارس العبودية لله اختيارا. تمارس العبودية لله اختيارا، أولا بأن تجزم بيقينك العقلي بأن الله هو قيوم السماوات والأرض، وأنه الواحد الذي لا شريك له في ذاته وفي صفاته، وبأن الله سبحانه وتعالى سيبعث الناس بعد الموت ويحشرهم للحساب، وأن الله سبحانه وتعالى سيجزي كلا ما قد سلف وما قد فعل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم الإنسان مكلف بعد ذلك أن يصغي إلى العبادات التي كلفه الله عز وجل بها، من صلاة، من صوم، من زكاة، من حج، من ذكر، من دعاء إلى آخر ذلك. ثم هو مكلف بعد ذلك بأن يقيم حياته في هذه الدنيا على النسق الذي أمره الله، يعني أن يطبق شرائع الله فيبتعد عن المنكرات ويؤدي الواجبات. نعم، إن هو فعل ذلك فقد مارس العبودية لله اختيارا بالسلوك الاختياري، كما أنه قد خلق عبدا لله بالواقع الاضطراري. هذه هي الوظيفة التي كلفنا الله بها. عندما كلفنا الله بهذه الوظيفة، بالمقابل ربنا سبحانه وتعالى ألزم نفسه ولا ملزم له بأن يضمن لنا سعادة دنيانا وسعادة عقبانا، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يسخر لنا كونه لإسعادنا. فهو يقول لكم: هذه وظيفتكم، عليكم أن تعكفوا على أدائها، ووظيفتي التي ألزمت نفسي بها أن أسعدكم وأحييكم حياة طيبة، وأن أكرمكم برغد العيش عندما تؤدون هذه الوظائف. إذن كما يقول ابن عطاء الله: هنالك شيء طلب منا وهنالك شيء ضمن لنا. العاقل ماذا يصنع وقد أصغى إلى هذا الأمر وعلم أن هنالك شيئا طلبه الله منا وهنالك شيء ضمنه الله لنا؟ العاقل من بني آدم ماذا يصنع؟ يقول: أنا علي أن أعكف على ما قد طلب مني، والله عز وجل قد ألزم نفسه بأن يؤدي لي ما قد ضمنه لي. فكل يؤدي وظيفته، الإنسان يؤدي وظيفته التي كلف بها من قبل قيوم السماوات والأرض وربنا. نحن لم نوظفه ولم نكلفه، لكن هو كتب على نفسه الرحمة كما يقول، ألزم ذاته. إذا نحن أدينا وظائفنا أن يكرمنا بهذا الذي وعدنا به. واضح هذا الكلام؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هذا الشطر فيه بيان للوظيفة التي خطبنا بها، فلنحيينه حياة طيبة. هذا الشطر الثاني بيان للضمانة التي ألزم الله عز وجل بها ذاته العالية. إذن العقل يقول لي: أنا ينبغي أن أنفق وقتي وجهدي وطاقاتي في الوظيفة التي خلقت من أجلها والتي كلفت بها، أما العيش الذي ينبغي أن يتحقق لي، أما السعادة الدنيوية والمتعة التي ينبغي أن تتحقق لي كما أحلم، فهذا شيء قد ضمنه الله لي، أدع هذا الذي ضمنه الله لي له وأشغل نفسي بالشيء الذي قد كلفني الله عز وجل به. أليس كذلك؟ أليس هذا حكم العقل؟ يعني هذا واقع بسيط يدركه كل عاقل. مثله مثل موظف في دولة، في وزارة من الوزارات. الوزير المسؤول في هذه المؤسسة كلف زيدا من الناس بأن يمارس عملا، قال له: مهمتك أن تفعل العمل الفلاني في كل يوم من 8 إلى 2 ظهرا، هذه وظيفتك. ووظيفتي أنا كوزير في هذه المؤسسة أن أعطيك في آخر الشهر المرتب الذي تستحقه وهو كذا وكذا. نعم، أنا في هذه الحالة ماذا أصنع؟ أنصرف بكليتي إلى الوظيفة التي كلفت بها وأفرغ ذهني من فكرة المرتب، لأن هذا المرتب شأن الوزارة، شأن المسؤول الذي أنا موظف عنده. كل واحد بيتحمل مسؤوليته. أنا مسؤوليتي أن أؤدي المهمة التي كلفت بها، ومسؤولية الدولة أن تعطيني في آخر الشهر مرتبي. فإذا عكست الترتيب تشاغلت عن الوظيفة التي كلفت بها، وكل يوم كنت أبحث عند الموظفين والمحاسبين عن مرتبي أين وصل، وهل صحيح أنني سأناله في آخر الشهر، وما الضمان وما الدليل، نعم، وهل يعني صدرت الأوامر بذلك، وأين وصلت المعاملة، بدلا من أن أؤدي الوظيفة التي كلفت بها أترك هذه الوظيفة وألاحق المحاسبين وألاحق المؤسسة من أجل أن أضمن أنني سأنال المرتب. تحول عملي من أداء الوظيفة التي كلفت بها إلى ملاحقة المرتب الذي ضمن لي. أليس هذا عمل المجانين؟ طيب، وهذا ما يعنيه ابن عطاء الله السكندري: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليلا على انطماس البصيرة منك تماما. وهذا هو شأن أكثر الناس اليوم. الله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ودائما الباري عز وجل يقارن بين الوظيفة التي كلفنا بها وبين الوظيفة التي كلف ذاته العلية بها. وظيفتك أن تطيعه ووظيفته أن يعطيك، وقد ضمن لك ذلك، وهو ليس موظفا عندك، لكنه كما قال كتب على نفسه الرحمة، هو ألزم ذاته العلية بهذا. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الخطاب القرآني الذي نقرأه، انظر إلى واقع أكثر الناس اليوم، تجد أكثر هؤلاء الناس معرضين عن أوامر الله التي خلقوا موظفين بها، تلك هي وظيفتهم فوق هذه الأرض، قد أداروا ظهورهم إليها، بل نسوا هذه الوظائف التي كلفهم الله عز وجل بها، وبدلا من أن يعكفوا على ما قد كلفوا به، تجد كل واحد منهم يلهث وراء ما قد ضمن الله سبحانه وتعالى له، يبذل كل جهده، يبذل كل إمكاناته، يبذل كل وقته، يبذل كل تفكيره من أجل أن يبني دنياه، من أجل أن ينسج لنفسه أسباب سعادته ورغد عيشه، ويفعل كل ما قد أوتي من قوة، وينفق كل ساعات عمره فيما قد ضمنه الله عز وجل له. أما الوظيفة التي قد خلق من أجلها فقد ألقاها وراءه وتركها نسيا منسيا. إذا تأملتم في حال كثير من الناس اليوم تجدون أمرهم قائم على هذا المنوال. وفي أحسن الأحوال، تنظر إلى الكثرة الكاثرة من الناس، تجدهم يتجهون إلى أوامر الله سبحانه وتعالى لينفذ منها قشورا شكلية يقفون عندها، وينفقون ما وراء ذلك من الوقت والجهد والإمكانات مثل الآخرين في أمورهم الدنيوية وفي تحقيق أحلامهم المعيشية التي قد ضمنها الله سبحانه وتعالى لهم. هذا في أكثر الأحيان. يعني مثلا نحن، انظر إلى الإنسان الذي يقال عنه ملتزم، يعني ملتزم يؤدي صلاته، إذا جاء شهر رمضان يصوم، يحاول أن يحضر مجالس من هذا القبيل، ولكنه في العمق هو مع الدنيا، في العمق هو مع الدنيا، في بيته في داره مع إخوانه من الصباح إلى المساء في معمله ومنشطه هو يعافس الدنيا، فنصيب الدين منه نصيب قشري، قشر بسيطة فقط. هذا الإنسان ينطبق عليه كلام ابن عطاء الله السكندري، وهو نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم الثقة بما قدمناه الله لك، أي نتيجة عدم الإيمان أو الضعف في الإيمان. زيد من الناس يخرج من الصباح إلى متجره أو معمله أو وظيفته ويأتي في المساء، تقول له عندما ترجع إلى دارك: ما هو نصيب أولادك منك؟ توجيها، نصيحة، تعليما، إرشادا، اجتماعا على قراءة كتاب الله، قراءة كتاب في العقيدة، في الفقه، تعلمهم دين الله. يعتذر لك بأنه لا يملك أي وقت، لأنه يمارس عمله في متجره، وهذا العمل لا يرحم من الصباح إلى المساء، ويعود منهكا متعبا مكدود الجسم ومكدود الذهن، لا يكاد يفرغ لتناول لقم الطعام حتى يستسلم للرقاد، فهو والله مشغول غير قادر على أداء هذه الوظيفة. لاحظوا الموقف المناقض لما يقوله لنا ابن عطاء الله نقلا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني وظف نفسه فيما قدمناه الله له، وأنفذ وقته واستنفذ كل إمكاناته من الصباح إلى المساء في الشيء الذي ضمنه الله له. فإذا جئت تسأله عما قد كلفه الله به، عن الوظيفة التي خلق من أجلها، يعتذر، يقول لك: والله أنا ما لي فاضي إني أعلم أولادي، ولا فاضي للدين وبالبيت، أو أقرأ لي شي كتاب، أو أحضر لي درس، أو أتعلم، أو مارس الدين في حياتي، أو نشئ أولادي التنشئة الإسلامية في البيت، أو كون البيت الإسلامي كما أمر الله. نعم، لأنه أنا ما لي فاضي. أنت مالك فاضي أخي؟ ليش مالك فاضي؟ ليش منصرف؟ قال: أنا والله منصرف للشيء اللي ربي ضمنه لي. أليس هذا هو الجنون؟ بقى أنت تنصرف إلى ما قد ضمنه الله لك، أي تترك وظيفتك وتنافس الله في وظيفته. وإذا جاء من يسألك: ماذا صنعت بالوظيفة التي خلقت من أجلها؟ تقول: لا، أنا لست فارغا لها، أنا أدرتها ظهري لأنني لست واثقا مما وعدني الله به، أنا لست واثقا مما وعدني الله به، لذلك أنا منصرف إلى ما قد تكفله الله لي، لأنني لست متأكدا من أن هذا الذي تكفله الله لي سيقع، فأنا تركت أمره وجئت لأنافس الله سبحانه وتعالى فيما قدمناه لي. هذه مصيبة، وهذا موقف خطير جدا جدا. عندما يسير الإنسان على هذا النهج، النتيجة إحدى نتيجتين: إما أن يفتح الله له سبحانه وتعالى الدنيا كلها فتندلق عليه فيختنق فيها، ويكون ذلك سبب هلاكه وشقائه الوبيل. يعني تأتيه الدنيا من كل حدب وصوب، تحجبه الدنيا عن الله، تنسيه الله عز وجل، فيتمرغ فيها ويمارسها كما يمارس السكير كأسه، هكذا عدة أيام، ثم يأتيه الموت وإذا بالشقاء الوبيل قد أحاط به. إما أن يكون عاقبته هكذا، أو أن تكون عاقبته أنه يحاول ويحاول في دنياه، فلا تأتيه الدنيا إلا كما يعتصر الإنسان قطعة حجرة، يحاول 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 أن يستخرج منها ماء أو نباتا فلا يخرج شيء، يسلمه الله ويكله إلى قدراته وحيلته. إما أن تكون النتيجة هكذا، أو النتيجة هكذا. فنا كثيرون هم الذين تركوا أوامر الله سبحانه وتعالى، يعني تركوا الوظائف التي كلفوا بها وأخذوا يسعون لاهفين وراء الدنيا في كل حدب وصوب، البارئ سبحانه وتعالى يتركهم يلهثوا ويشقيهم بالعمل وبالجهد، ولا يأتيهم من الرزق إلا القليل القليل القليل. نعم، لقد تركت ما ضمنه الله لك ولم تثق به واعتمدت على ما قد ضمنته لنفسك، فأرني هذا الذي قد ضمنته لنفسك ماذا سيتحقق لك من ورائه. أو هما نوعين، الغضب الإلهي في الحالة الأولى أشد. نعم، الإنسان يعني تاجر الذي كنت تعرفه قبل أن يمارس تجارته يخشى مثل هذه الدروس، إذا سمع آية أبكته، إذا سمع حديثا من أحاديث رسول الله أدخلت في قلبه الخشية، وقت تجده يصلي في الصفوف الأولى، ثم إنه اتجه إلى الدنيا بقضه وقضيضه بكل ما يملك، أي ضحى بالوظيفة التي خلق من أجلها في سبيل ما قد ضمنه الله عز وجل له. بعد حين ابحث عنه في هذه المجالس لا تراه، ابحث عنه في لا في الصفوف الأولى بل في الصفوف المتأخرة لا تراه، بل ربما تبحث عنه في صلاة الجمعة فلا تراه. نعم، تبحث عنه أو عن قلبه الرقيق عندما تذكره بما يبكي بما يخيف في كلام الله أو في كلام رسول الله، فتجده مثل هذا الجدار لا يتحرك. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الله سبحانه وتعالى مقته، قال له أنا ضمنت لك أن أحييك حياة طيبة، لقاء، أن تؤدي الوظيفة التي كلفت بها، تركت الوظيفة التي خلقت من أجلها وأخذت تمارس وظيفة التي ألزمت نفسي بها وتركت ما قد خلقت من أجله. نعم، هذا هو طلبك، هذا هو معشوقك، معشوقك المال، معشوقك هذه المتعة، في سبيلها ضحيت بأوامري، تفضل سأعطيك ما تشاء. نعم، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نعم، هذه هي النتيجة الأولى، وهذه النتيجة أخطر. النتيجة الثانية وهي أشبه بالتربية منه بالمقت، أن يحاول هذا الإنسان أن يبتعد عن وظيفته التي كلفه الله بها، فيجد أنه على الرغم من أنه جند وقته الذي هو وقت الله وجند إمكاناته لدنياه، لا يأتيه إلا ما قد قدر له ورزق له. لعل هذا يصحو يقول والله ما في فائدة، فالأرجع إلى وظيفة التي كلفت بها والأدع أمر دنياي لإلهي الذي ضمن لي السعادة. الكلام أصبح واضح، لكن بقي أن نقول شيئا. هل معنى كلام ابن عطاء الله هذا الذي هو كلام الله، طبعا لا يستخرجه ابن عطاء الله إلا من كلام الله وكلام سيدنا رسول الله، هل معنى هذا أن نقول نحن موظفون في أداء الواجبات التي كلفنا بها، إذا علينا أن نترك الأسباب ونترك الدنيا ونغلق أبوابنا على أنفسنا ونحبس أنفسنا في محاريب الدعاء والصلاة والقراءة والأوامر الدينية والشريعة وما إلى ذلك، وعندما يأتي وقت طعام سيأتينا رزقنا، عندما يأتي نهاية العام نهاية الشهر سيبعث الله لنا مرتبنا؟ لا، ليس هذا هو المعنى. قلنا إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، لا تجمع، تؤدي الأسباب لأنها وظيفة أقامك الله عليها، ولا تعتمد على الأسباب، عندئذ تكون مدبرا وأنت لا تستطيع أن تدبر أمر نفسك. تمارس الأسباب كم لأن الله أمرك أن تمارسها وتعتمد على رب الأسباب. لكن كلما وجدت تناقضا بين سبب من الأسباب الدنيوية للارتزاق وبين واجب ديني أقامك الله عليه، بماذا تضحي؟ تضحي بدنياك في سبيل دينك. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. إذا وجدت انسجاما بين الأمرين حسنا، وأنت عندما تمارس الأسباب ينبغي أن تعلم أن الله هو المسبب، وأنك إنما تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى تبتغي رزقا كما أمر الله، وكما قال لك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، تفعل ذلك، عندئذ أنت لم تخرج عن الوظيفة التي وظفك الله بها، أنت حتى في السوق أنت مع الوظيفة التي وظفك الله فيها، ولم تخرج منها لتمارس مع الله الضمانة التي ضمنها لك، لأنك تمارس الدنيا وأنت مع الله، وأنت تعلم أنه لن يأتيك من الرزق إلا ما قد قدره الله، ولكنك تؤدي واجبا واجبا دنيويا كلفك الله عز وجل به. عندما يكون هذا هدفك لا يمكن أن تضحي بالدين في سبيل الدنيا. أذن للظهر، تغلق متجرك وتسعى رأسا إلى المسجد لصلي مع الجماعة. جاء وقت المساء تقول هذا حسبي، الآن البلد ملاني دروس، دروس علم، دروس عقيدة، دروس شريعة، سوف أمارس منهاجا لأغذي نفسي به علما. والدين الإسلامي لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة العلم. تترك، إن كنت طبيبا تنهي عملك، إن كنت موظفا، إن كنت تاجرا، إلى آخر ما هنالك. عندما لا يقع تناقض تمارس دنياك وأنت تؤدي من خلال ذلك واجبا وأوجبه الله عليك. إذن أنت حتى في عملك الدنيوي لا تزال في دائرة الوظيفة التي وظفك الله سبحانه وتعالى بها، وعندئذ تكون ممن قال الله عز وجل عنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لاحظوا هذا الكلام الدقيق، ما قال رجال لا ينشغلون بالتجارة، لكن قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يمارسون التجارة، يمارسون البيع، يمارسون الزراعة دون أن يشغلهم شيء من ذلك عن ذكر الله وعن إقام الصلاة وعن إيتاء الزكاة. إذن هنا دارت وظائفك الدنيوية في فلك واجباتك الدينية، وهذا هو المطلوب. أصبحت أعمالك الدنيوية كلها مجندة لمحور وظيفتك الدينية التي خلقك الله سبحانه وتعالى من أجله. نعم، الإنسان في هذه الحالة يمارس دنياه، ينفق، يكتسب، ينفق، لكن تحت إشراف الدين، تحت رقابة الله سبحانه وتعالى. وإذا قام أي تعارض سحق الدنيا تحت قدمه واتجه إلى أوامر الله. عندما يقوم أي تعارض، هذا معنى كلام ابن عطاء الله، اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك، لكن اجتهادك فيما ضمن لك مع اجتهادك كليا فيما طلب منك لا إشكال، لا إشكال إطلاقا. وستجد نفسك في هذه الحالة مع الله سبحانه وتعالى دائما. ولكن الإنسان ينبغي أن يعلم في كل الأحوال أنه موظف عند الله، وأنه يأخذ مرتبا من الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة يسخر الدنيا لأوامر الله عز وجل، يسخر الدنيا لأوامر الله. وأين الذين يمارسون هذا؟ أيها الإخوة، أنا كثيرا ما أدعى من قبل أناس من مستويات لا أجدها في هذا المسجد إلى عقود إلى أعراس، أقول لهؤلاء الناس أنتم تدعونني وتطلبون مني أن أحضر، فإذا لم أحضر غضبتم، والله لا أنا أدعوكم إلى هذا المجلس وأمثاله ولا أجد واحدا منكم يحضر. لماذا تغضبون إذا لم أحضر؟ نعم، ولا أغضب أنا باسم الله لا باسم ذاتي عندما لا تحضرون. الجواب أنهم غير فارغين، وظائفهم تجاراتهم الضخمة الفخمة تلهيهم، لكنهم الآن فارغون، فارغون تماما. تجد أن الخيام والمضافات كلها مهيئة والمتاجر مغلقة، الفراغ نجد، والحمد لله رب العالمين.